الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: سورة إبراهيم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هاد داع. وقال مجاهد: صديد قيح ودم. وقال ابن عيينة: واذكروا نعمة الله عليكم، أيادي الله عندكم وأيامه. وقال مجاهد: من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه، يبغونها عوجا يلتمسون لها عوجا. وإذ تأذن ربكم أعلمكم آذنكم، ردوا أيديهم في أفواههم، هذا مثل، كفوا عما أمروا به. مقامي حيث يقيمه الله بين يديه، من ورائه قدامه، لكم تبعا، واحدها تابع، مثل غيب وغائب. بمصرخكم استصرخني استغاثني، يستصرخه من الصراخ. ولا خلال مصدر خاللته خلالا، ويجوز أيضا جمع خلة وخلال، اجتثت استؤصلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجب للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: سورة إبراهيم. وكعادته ذكر بعض الغريب في تفسيرها. وسورة إبراهيم هي السورة الثالثة في ما سمي، وهذا من فضول العلم، ما كان منها أي من السور باسم نبي. تقدمها يونس وهود ويوسف، وهذه الرابعة، ويبقى بعدها نوح ومحمد، وعلى الخلاف الذي جرى في طه كان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد. وفيهم اثنان من أنبياء العرب وهما هود ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وفي أسماء السور بالوصف لنبينا صلى الله عليه وسلم سورة المدثر والمزدمر صلوات الله وسلامه عليه. وفيه ثلاثة من أولي العزم: إبراهيم ونوح ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي خلاف في مريم في نبوة النساء كما هو معلوم. أول لفظة أوردها رحمه الله في الغريب هنا قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وهذه الكلمة في سورة الرعد، في السورة التي قبلها، فيحتمل أنه من النساخ، أو أراد بها شيئا لا نعلمه. وذكر تفسير الهادي عن ابن عباس بأنه الداعي، يعني في كل أمة داع يدعوهم، يعني إنما أنت منذر لقومك ولكل قوم ممن سبق هاد يهديهم هداية الإرشاد والدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمنذر بالاتفاق كما ذكر الحافظ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أنه يقتصر عمله صلوات الله وسلامه عليه على البشارة والنذارة، ما على الرسول إلا البلاغ. وأما الهداية فهداية التوفيق والاستجابة فهي إلى الله عز وجل. و وروي عن ابن عباس أيضا وأشار إليه الحافظ أن الهادي هو الله، ولكل قوم هاد، وتحمل الهداية هنا على هداية التوفيق. يقول حافظ رحمه الله: وهذا بمعنى الذي قبله كأنه لاحظ قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. ومن طريق أبي العالية قال: الهادي القائد، يعني القائد، والقائد قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. وقيل أنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني لقومك أنت هاد لهم، وهذا أخص من قال هو القائد أو هو النبي. وإذا قيل الهادي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالقوم هنا قومه. والطبري روى عن ابن عباس كما ذكر الحافظ بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت الهادي، بك يهتدي المهتدون بعدي. قال: فإذا ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من الذي قبله، أي بني هاشم مثلا، ولكل قوم هاد، أو لقريش. و يقول علي: لما نزلت هذه الآية وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: أنا المنذر، وأومى إلى علي وقال: أنت الهادي. والطبري علوي يميل إلى علي عن الشيخين رحمه الله ورضي عنه. ويقول: وفي إسناد كل منهما بعض الشيعة، ولو كان ذلك ثابتا ما تخالفت رواته، يعني أشار إلى بعض الاختلاف في هذا الحديث، فيبعد ثبوته، والله تعالى أعلم. والآية فيها ما يشير إلى العموم، فإنه قال: ولكل قوم، ولم تقل ولقوم هاد، ثم يصرف إلى قريش أو إلى بني هاشم، والله تعالى أعلم. والاهتداء ما اقتصر على علي رضي الله عنه، هو ممن يقتدى به وهو من الخلفاء الراشدين، لكن سبق الاهتداء بغيره كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. الصديد في قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد، قال: قيح ودم، نعوذ بالله، هذا سقاية أهل النار. وقال ابن عيينة وهو سفيان: اذكروا نعمة الله عليكم، هذا في كلام موسى لقومه، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم، وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. النعمة قال: أيادي الله عندكم وأيامه، وأياد الله عز وجل سحاء الليل والنهار على كل خلقه، فعطاؤه لا يمنعه حتى عمن عصاه، وكل الخلق يعيشون في نعمته سبحانه وتعالى وفضله. وقال مجاهد: من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه. لا، أيادي اليد تطلق على النعمة من جهة اللغة، يعني النص الآية ليس فيها يد ثم أولت، لا، الآية فيها نعمة، هذا لفظ صريح. لكن لو جيت عند بل يداه مبسوطتان فسرت اليدين بالنعمة، هذا هو التأويل. قال: يبغونها عوجا، في بعض النسخ تبغونها وهو غير صواب، لأنها بالتاء جاءت في سورة آل عمران، وأما هنا فالذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا تلتمسون لها عوجا. وإذ تأذن ربكم أعلمكم، آذنكم يعني أعلمكم، ردوا الصواب فردوا أيديهم، والخطاب لبني في قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح، في خطاب موسى لقومه قال: هذا مثل كف عما أمروا به، يعني هذا مثل وليس حقيقة، أنهم يردون أيديهم في أفواههم عند الدعوة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، قال: هذا مثل كف عما أمروا به، يعني ليس الوضع هذا حقيقي. يعني أبوا أن ينطقوا بالتوحيد والاستجابة. وقيل المعنى: رد الكفار أيدي الرسل في أفواههم، بمعنى أنهم امتنعوا من قبول كلامهم، كأنهم يصمتون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن ينطقوا بالحق. أو المراد بالأيدي النعم، أي ردوا نعمة الرسل وهي نصائحهم عليهم، لأنهم إذا كذبوهم كأنهم ردوها من حيث جاءت. لكن الحقيقة غير قد لا تكون مرادة أن يكون يضعون أيديهم على أفواههم، وإن كان محتملا والله أعلم. مقامي حيث يقيمه الله بين يديه، يعني الحساب. قال: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فكل سيوقف بين يدي الله عز وجل، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يعني أمامه جهنم، فوراء تأتي من الأضداد، كما في قوله عز وجل: ومن ورائهم برزخ، يعني قدامهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال عز وجل في الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لكم تبعا واحدها تابع، هذا في قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. قال تابع كغيب غيب وغائب، رجل غيب يعني غائب. بمصرخكم، هذا في كلام الشيطان في قوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم في هذا الموقف، وما أنتم بمصرخي، يعني بمغيثين لي، استصرخني استغاثني. هذا الاستصراخ يعني رفع الصوت بالاستغاثة، يستصرخه من الصراخ، وهو أشد من الاستغاثة. فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه قد تكون استغاثة بلا رفع صوت. ولا خلال، الوخال لها المصاحبة. قال مصدر: خلال مصدر، خاللته خالل يخالل خلالا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم يفر المرء من أخيه. لا مصاحبة يوم القيامة، يشح الإنسان بحسنة ولو على أمه وأبيه. قال: ويجوز أيضا جمع خلة وخلال، كظلة وظلال. خلة يعني مودة، يعني يصح في لفظة خلال أن تكون مصدر وأن تكون جمع. مصدر خالل يخالل خلالا، فخلال مصدر، ويصح أن تكون جمع خلة. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني ما في صداقات. اشتثت يعني استؤصلت، يعني أخذت جثتها بالكلية، هذا في الشجرة الخبيثة، ويأتي الباب الذي بعده شيء من الكلام عنها والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. قال رحمه الله: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: فلما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه: يا أبتاه، قلت لعمر رضي الله عنه: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في العلم عند قوله رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا. هذا أنا نسيت الموضع هذا، لكن كأنه ظهر لي وجه تبويب البخاري بهذا الباب لهذا الحديث. أيوة، من يلتفت إلى هذه الفائدة من العلم مثل البخاري؟ يعني بوب بهذا الباب في كتاب العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني، يحتمل أن هناك وردت بحدثوني. وهذا يعني فن عند أهل المصطلح، يعني في العرض وفي الاستماع، يعني أن يعرض الشيخ على طلابه أن يقرأوا أو أن يقرأوا وهم يستمعون. الحديث أورد هنا تحت هذه الآية الكريمة 24 من سورة إبراهيم: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، يعني مثمرة، التي تؤتي أكلها كل حين، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قال: كشجرة طيبة أصلها ثابت ضاربة عروقها في الأرض لا تسقط ولا تميل، وفرعها في السماء أغصانها عالية مترفعة عن عفونة الأرض. والله عز وجل يعني يضرب الأمثال سبحانه وتعالى. فحال المؤمن كهذه الشجرة، قوي الإيمان، هذا الأصل ثابت قوي الإيمان، ويترفع فروعه في السماء، يترفع متعال عن، كما أن الشجرة فروعها في السماء ومتعالية على عفونة الأرض، فهذا أيضا متعال على عفونة الشهوات والشبهات. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال في الحديث رحمه الله: حدثني عبيد بن إسماعيل وهو القرشي الهباري عن أبي أسامة وهو حماد عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع مولى ابن عمر عنه، أي ابن عمر رضي الله عنه عن أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حسن أدب في الإخبار، لم يقل كنا مع، فهم عنده صلوات الله وسلامه عليه في ضيافته الحسية والعلمية. وفيها فضيلة لابن عمر هو في سن مبكرة ويجلس هذه المجالس الكبيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيه ومع أبي بكر. هذا من أعظم، بل هو أعظم مجالس العلم، أعظم مجلس علم جلس هو مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروني. فيه البحث في العلم وتنشيط أهله فيه، وفيه استغلال المجالس فيه في العلم فيما يقوي الإيمان ويربط العبد بربه سبحانه وتعالى. وهذا يكون متيسرا وسهلا من العلماء الكبار ورؤوس الأقوام. والشيء هذا يشكل ويصعب على طلاب العلم، فإنهم يجدون ضيق في المجالس ويتحرجون من أن يتكلموا فيها أو أن يصرفوا كلام الناس في العلم فيما يقربهم من الله عز وجل. فالناس في العادة في مجالسهم يخوضون في قيل وقال. فالموفق من رؤوس الناس إذا لم يكن له علم أن يستفتح من حضر من طلاب العلم فيما ينفع الناس، فإن مجلسا يقعد أهله فيه ثم يقوم لا يذكرون الله فيه إلا قاموا، كما جاء في الحديث عن جيفة حمار. وأما العلماء الكبار فما يشكى عليهم هذا، يعني مباشرة لا يرتضون أصلا أن ينشغل بالمباح فضلا عن قيل وقال. هذا كان هدي الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ما يجلس مجلس إلا ويفتدي في الكلام في التوحيد. ولا يعني كنا مرة فاستجازه شخص أحد طلاب الشباب أنه يقرأ عليه، أظنها النونية القيم، كان صوته جميلا، فأخذ فيها. ثم الشيخ قال يبغى الفائدة، ثم جاء عرض تلفزيوني لبعض المشاريع وكذا، قطع قال يكفي هذا يكفي، وأخذ في الحديث. يعني مع أنها أشياء قد تكون مستحبة، يعني أنها تحمس الناس على العمل الخيري وكذا. فالعالم وطالب العلم إذا جاء في مجلس واستطاع أن يصرفه إلى ما فيه خير لأهله في الدنيا والآخرة فهو عظيم. قال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات، يعني لا يتناثر ورقها، ولا ولا ولا، يعني ذكر من منافعها، من منافعها. بعض أهل النظر يقول أنها تشبه المؤمن لأنها تشرب من أعلاها مثل الإنسان، أو لأن رائحة طلعها كمني الرجل، قالوا هذا وجه شبه بين النخلة والرجل، أو لأنها تموت بقطع رأسها كالآدمي. وهذا كله ضعيف، لأن هذه الصفات لا تختص بالمؤمن، يعني حتى الكافر يموت إذا قطع رأسه ورائحة منيه كرائحة طلع النخل. النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا آخر، فلا ولا 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 هذه منافع تشبه منافع المؤمن، يعني لا ينقطع ثمرها ولا يبطل نفعها، ثمرتها توكل على كل حين، توكل رطبا وبسرا وتمرا ويقتات أحوالا يبقى نافعا. وكذلك المؤمن، وأخص من المؤمن علماء أهل الإيمان، تبقى ثماره توكل دهور. هذا متى مات البخاري والناس يجنون ثمار علمه رحمه الله. كذلك المؤمن، النخلة لا ينقطع ثمرها، يدوم أصل الانتفاع بها، والمؤمن كذلك هاد إلى الخير لغيره ولنفسه. لنفسه لا ينقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهو حريص على أن يخلف هذه ثلاث.
وحريص أيضا على استدامة الطاعة، وإذا استدام الطاعة في حياته ما انقطعت حتى بعد موته، كما قال عز وجل في آخر سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوع غير مقطوع. كذلك النخلة بعد جذاذها، بعد جذاذ تمرها يبقى نافعا ومأكولا ومستفاد منه. والنوى علف للإبل، والليف تصنع به الحبال، والسعف في تسقيف الأبنية، ليف النخل. أيوة، إذا نزلت ترى يعني الذي يحيط بكرانيف النخلة، يعني النخلة لها أصل ثم العراجين تبدأ تتفرع عنها، العرجون كل عرجون حوله ليف، يعني مثل العشب لكنه قوي جدا تصنع منه الحبال، وقلبها في أعلاها. وسبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بجمار، أتي بشحم من شحم النخل، وهذا هو الذي فطن ابن عمر للجواب، وغيره غفل، يعني ربط بين ما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبين السؤال، فباعت السؤال أنه رأى الجمار، النبي صلى الله عليه وسلم رأى شحمه فذكر هذا المثال صلوات الله وسلامه عليه. قال: تؤتي أكلها كل حين، يعني هذه الشجرة والمؤمن كذلك. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. ترجم له البخاري في العلم أيضا: باب الفهم في العلم، هذا الفهم والفقه. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم حياء وتواضعا، وهذا فيه أدب لطلاب العلم، لا يتعجل بالكلام في حضور من هو أولى منهم به. ومع أن عمر تحسر على أنه لم يتكلم، لكن حصل من عدم كلامه نفع عظيم للناس، يتعلموا من هذا الهدي. وهذا يشير إلى بدايات موفقة ومبكرة لابن عمر رضي الله عنه، يعني ما جاءت إمامته في الدين بعد إلا بعد هذا العكوف في بهذا الأدب. قال: فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. طبعا يحتمل أن هناك من هو موجود غير أبي بكر وعمر، لكن ذكرهما دليل على تفردهما بالسيادة في مجلس على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتا. أيضا ما قال لأبيه، ما وشوش له في نفس المجلس، تراني أدري، تركه حتى قاموا وخرجوا. والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فيه القسم بغير موجب، والحلف جائز. قال: فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلموا فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. هي إشارة إلى محبة الوالد لرفعة ولده، وهذا تعلق من عمر فطري لا يقدح في الإخلاص، يعني ما أراد عمر أن يباهي بابنه، لكن أراد أن يظهر فضله وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يتعرض لدعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يأتي الفخر به تبعا، فمن عمر سيخبر جوابا على السؤال ثم يفخر عمر رضي الله عنه بابنه. وفيه أن الأب يحب أن يكون ابنه أفضل منه، يعني ما تندم عمر أنه ما عرف، ما قال: ليتني عرفت مثل ما عرفت وأكون ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، تمنى أن ولده هو الذي أخبر. رضي الله عنهم وجزاهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأقر عيوننا برؤيتهم في الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ومشايخنا وكل من أخذ هذا العلم عنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.